ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سمعنا حديث شريف أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع فوق الصراط في جوف الصراط يقول: إذا أراد أن يفتح إنسان شيئا من هذه الأبواب المغلقة يقول: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والصراط المستقيم الإسلام، والسوران على جنبتي الصراط حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله تبارك وتعالى، والداعي على باب الصراط أو على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط أو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا حديث جليل يبين أن الإسلام هو صراط الله المستقيم، وقد عبر الله عز وجل أو سمى الإسلام صراطا مستقيما في مواضع متعددة من كتابه العزيز، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده وقال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله وقال: وهذه السبل ليس سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الطريق الحق طريق واحد فقط، وطرق الباطل والضلال كثيرة جدا، ولا تتبعوا السبل. النور واحد فقط، والظلمات كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور مطرد إلى الظلمات وهي جمع. فالله تبارك وتعالى سمى الإسلام صراطا مستقيما، والإسلام هو ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فمن أراد أن يسلك هذا الصراط فهذا الصراط سبيله الوحيد أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تتخذه قائدا وقدوة لك في كل صغيرة وكبيرة. أنت تسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتك تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الصراط هو صراط الأنبياء وأتباعهم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ اذهب إلى سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصراط المستقيم يتمثل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم يتمثل فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نجعل قدوتنا قدوة واحدة وهي سيد الخلق أفضل من وضع الأرض بقدميه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك سبل أخرى وهذه السبل عليها شياطين تزين للناس الخروج من الطريق المستقيم بالوقوع في أي سبيل من هذه السبل التي تنتهي إلى النار. روى الإمام الطبري بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدناه وطرفه في الجنة منتهاه في الجنة وعن يمينه جواد وعن شماله جواد منحنيات ومنعطفات على جنبتي هذا الطريق المستقيم. وثم رجال، هناك عند هذه المنعطفات رجال، وثم رجال يدعون من مر بهم. فمن أخذ في تلك الجواد دخل في هذه المنعطفات انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. فهناك منعطفات على جنبتي الصراط المستقيم، هذه المنعطفات يحضرها شياطين الإنس والجن يدعون من مر بهم، فإن استجاب لهم وخرج عن الصراط انتهت به هذه المنعطفات إلى النار. وإن لم يصغ إليهم وأصغى إلى داعي العقل واستمر سائرا على الصراط انتهى به إلى الجنة. قال الله عز وجل: كالذي استهلكه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل إن هدى الله هو الهدى، دعك من أي دعاوى أو أي مناهج تخالف منهج الله عز وجل. الله تبارك وتعالى إنما تعبدك بالوحي. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالصراط المستقيم إنما سمي صراطا لأنه واسع سهل يوصلك إلى مقصودك. ومقصودنا رب العالمين تبارك وتعالى، أن تصل إليه، أن تدخل داره وأن تستمتع بجواره تبارك وتعالى. وليس هذا إلا في الصراط المستقيم فقط. وأما السبل الأخرى وإن كانت كثيرة فمع أنها ضيقة عسرة والعياذ بالله فإنها لا توصل إلى المقصود بل تقطع بينك وبين المقصود، تقطع بين العبد وبين الله عز وجل، وتوصله الى دار سخطه وعذابه ومجاورة اعدائه والعياذ بالله. ولذلك يقول عز وجل وهو يصف ان الطريق المستقيم طريق واحد وهو بيده تبارك وتعالى، هذا الطريق بيده هو عز وجل، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. الانسان كلما صعد الى مستوى اعلى من مستوى سطح البحر كلما اختلف عليه الضغط الجوي وشعر بان اذنيه تتالمان ويشعر ايضا بالغثيان وتنقلب حاله، هذا مع ان الطائره التي يركبها وترتفع به تتحمل الكثير من هذه الضغوط، فما بالك لو خبي بينه وبين الجو. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فالطريق الذي يوصلك الى مقصودك ان كان مقصودك هو الله تبارك وتعالى طريق واحد فقط بيده هو عز وجل، واما الطرق الاخرى فهي طرق جائره حائده عن الحق وعن الصواب وعن التوصيل الى المقصود. قال الله عز وجل في سوره النحل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل اي السبيل الصافي الذي يوصلك الى مرادك الى السعاده في الدارين، ومنها جائر لا يوصلك حائد عن الطريق ولو شاء لهداكم اجمعين. قال جابر بن عبد الله الصراط المستقيم هو الاسلام وهو اوسع مما بين السماء والارض. هذا الصراط الذي يسير عليه في الدنيا وييسر له هذا الامر سيتجاوز صراط الاخره ايضا الذي يضرب فوق جهنم بسهوله ويسر، والذي يوعر عليه الصراط المستقيم في الدنيا فهذا سيوعر عليه الخير على الصراط المضروب فوق متن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، والذي وردت الإشارة إليه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، ليس لعاقل أبدا أن يخرج عن منهجه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي بهذا المنهج من عند نفسه وإنما هو من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا هي سبيل واحدة فقط. قال عليه الصلاة والسلام وعلى جنبتي الصراط سوران. سوران وظيفة السور أنه يمنع من بداخله إلى تعديه إلى الخارج إلا من خلال باب مثلا. هذان السوران فسرهما صلى الله عليه وسلم بأنهما حدود الله عز وجل، الحدود التي حدها، والحد في اللغة أصله المنع، المنع. ولذلك شبه صلى الله عليه وسلم حدود الله عز وجل بالإيه؟ بهذين السورين، سوران. والله تبارك وتعالى قد يذكر الحدود ويريد بها ما أباحه عز وجل، وقد يذكر الحدود ويريد بها ما حرمه عز وجل، وقد يذكر الحدود ويريد بها العقوبات التي جعلها على الجرائم المغلظة كالزنا والسرقة وما إلى ذلك، وقد يذكر الحدود هذا معنى رابع ويريد بها التفصيل أو بيان الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام، إلا أن الحدود تطلق غالبا على ما أباح الله عز وجل. فإن ان كانت الحدود يراد بها المباح يبقى ينبغي على العبد الا يتعدى هذه الحدود، لانه ان تعداها وقع في الحرام. ولذلك يقول عز وجل في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، بعد أن بين ما أباح تبارك وتعالى. بينما في نفس السورة حين بين عز وجل أنه لا يجوز للصائم أن يرتكب المفطرات في نهار رمضان، يقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تباشروا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الكلام هنا إيه؟ عن المحرمات. فقال عز وجل على إثر ذلك: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله عز وجل جعل للحلال حدا وحذرك من تعدي هذا الحد، وجعل للحرام حدا وحذرك أن تقترب من هذا الحد، لأن الاقتراب منه هو الحرام. بينما إذا كان الحد ما أباح الله فإن المخالفة في تجاوز هذا الحد وتعديه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اذا الاهانة ليست في التعرض للسخرية من الناس. مثلا الاهانة الحقيقية هي الاهانة التي تكون من الله عز وجل. فاذا استقام الانسان على امر الله وتعرض لسخرية او استهزاء او اذاية او ما الى ذلك فليست هذه اهانة. سعيد بن المسيب رحمه الله دعي الى مخالفة شرعية فابى، فامر امير المؤمنين عبد الملك بن مروان بسعيد ان يجرد من ثيابه الا مما يستر العورة المغلظة، وان يجلد بالسياط، وان يوضع على بغلة مقلوبة تطوف به المدينة المنورة. فلما مر هذا المشهد بامرأة عجوز قالت لسعيد بن المسيب رحمه الله: أهنت نفسك يا سعيد؟ قال: اصمتي يا امرأة، اصمتي يا امرأة، فما فعلت هذا إلا فرارا من الإهانة. فالإهانة هي العقوبة من الله تبارك وتعالى، وإلا فإنهم يغامزون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يبقى إذا الإنسان عليه أن يستقيم على هذا الصراط وأن يحذر تعدي الحدود أو انتهاك المحرمات. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هذين السورين يشتملان على أبواب مفتحة ليست مغلقة ولا مسدودة، وهذه الأبواب عليها سطور مرخاة. إذا هذا الباب يمكن لكل إنسان أن يكشف السر. لو أنه كان مغلقا بمزلاج فلن يستطيع كل أحد أن يفتحه. لو أنه كان مغلقا بمفتاح فلا يفتح إلا الذي يملك هذا المفتاح. لكن أن تكون عليه مجرد ستارة، في إمكان كل إنسان أن يرفع الستارة وأن ينظر إلى داخل الباب. وهنا يأتي غور التقوى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. واعظ الله من فوق الصراط، أو الداعي من فوق الصراط وهو واعظ الله في قلب كل مسلم، يقول له: ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج، حتدخل. يبقى إذا الإنسان ينبغي أن يجعل بينه وبين المحرمات مساحة، وألا يتجرأ على حدود الله تبارك وتعالى. فالشيطان له خطوات، وقد تبدأ بالصغيرة وتنتهي بالكبيرة. انظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان بدأ بالعينين صلى الله عليه وسلم وهما اللتان قال فيهما الشاعر نظرة كابتسامة كموعد كلقاء. بدأ التفاعل، فالعينان تزنيان وكلاهما النظر، واليدان تزنيان وكلاهما اللمس، والوجدان تزنيان وكلاهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. اذا هي المساله تمشي تتسلسل الى ان يجد الانسان نفسه واقفا على الشفير، والعياذ بالله على شفير الكبيره، اما ان يقع في معصيه الله واما ان يتراجع. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. لما تحدث عز وجل عن الزنا لم يقل ولا تزنوا، وانما قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ولذلك يقول عز وجل في سوره النور قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، هذه اول حلقه في السلسله، ويحفظوا فروجهم، وهذه اخر حلقه في السلسله. وكذلك يقول عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، ودي أول حلقة، وأحصن للفرج، وهذه آخر حلقة. فإذا الشهوات المحرمة متمكنة من نفس الإنسان وهي في متناول الجميع. وصدق من قال القلب المريض هو القلب المريض، ولكن الإفساد يكون على حسب الإمكانيات. يعني نحن الآن على وشك استقبال سنة ميلادية جديدة، شفت ليلة وقت السنة، هناك من أعطاه الله المال فيتمكن من شرب الشمبانيا في الأماكن الفاخرة، وهناك الفقير الذي لا يجد فيشرب السبيرت الأحمر والعياذ بالله. فالفساد والمرض واحد في القلب، لكن مظاهر هذا الفساد تختلف باختلاف الإمكانيات. المرأة التي تقصر في الزمالك إذا كانت الموضة أن تلبس قصيرة من الثياب تشتري فستانا جديدا، وإن كانت في منطقة من المناطق الفقيرة فإنها تقصر فستانها، إن عادت الموضة في الفستان الطويل تطول وتفك الثانية وما إلى ذلك. فالمرض هو المرض، لكن مظاهر وعوارض هذا المرض تختلف باختلاف الإمكانيات. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيهما أي في السورين أبواب مفتحة عليها سطور مرقاة. إذا المعصية في متناول كل إنسان، لكن الذي يحجز عن هذه المعصية واعظ الله في قلب كل مسلم التقوى، الإيمان بالله تبارك وتعالى. فهناك واعظان، واعظ على رأس الصراط وهو كتاب الله عز وجل، وواعظ فوق الصراط في جوف الصراط وهو واعظ الله في قلب كل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالداعي الذي يقف على باب الصراط أو على رأس الصراط هو القرآن كتاب الله عز وجل. أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، اياك ان تنحرف يمنة او يسرى، ولتعلم انه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان هذا الصراط محتضر، تحضره شياطين الإنس والجن، إن هذا الصراط محتضر، تحضره شياطين الإنس والجن، يقولون يا عبد الله هذا هو الطريق، فهلم إلى الطريق. تأمل دقة كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ينادونه يا عبد الله، وهذا لون من ألوان التبديل والدخول في ايه في قلب الانسان، يا عبد الله هلم هذا الصراط. والواجب على المسلم ان كان من اهل النجاة ان يقول قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن. طبعا هذا الكلام لم يأتي به ابن مسعود رضي الله عنه من عند نفسه، ولكن قال الله عز وجل حاكيا عن الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتينهم من بين أيديهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وانظر إلى فقه ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس من قبل الآخرة يشككهم فيها. وسبق ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فإن الإنسان من لحظة أن يولد يستقبل الآخرة، فالذي يركب القطار من القاهرة متجها إلى الإسكندرية بمجرد أن يتحرك القطار فالإسكندرية هي التي تدخل عليه، وأما القاهرة فإنها تبتعد شيئا فشيئا وراء ظهره. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال من قبل الآخرة أشككهم فيها، ومن خلفهم من قبل الدنيا أرغبهم فيها وأزينها لهم. فتصور أن إنسانا يسير في هذا الاتجاه ورأسه مركب إلى الخلف، وجهه يسير ينظر إلى الخلف، هذا إنسان لابد أن يتعثر ولابد أن يقع وأن يتعرض للمخاطر الماحقة والعياذ بالله. فهذا الشيطان، والله تبارك وتعالى يقول لأتباع الشيطان يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهذا الصراط المستقيم محتضر، النجاة من الانحرافات إلى اليمين أو الشمال في السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والشيطان في الحقيقة إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. القرآن هو حبل الله المتين، قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس الصورة تتسبب في زيادة إيمان البعض وزيادة كفر البعض والعياذ بالله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا قال الله عز وجل قولا أو قال نبيه صلى الله عليه وسلم قولا فلا ينبغي لأحد أن يقول بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قال ينبغي ألا يلتفت إليه. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز من قائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالقرآن شبعة الله عز وجل. هو الذي يرزقك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يميتك، وهو الذي سيبعثك، وهو الذي سيحاسبك، إما أن يعاقب وإما أن ينعم سبحانه وتعالى. قال إبراهيم عليه السلام لقومه، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. ينبغي أن تستهدي هذا الكتاب العظيم، ولن تستطيع أن تنتفع بالقرآن على أنه كتاب هداية إلا إن كنت تسعى في تحصيل تقوى الله عز وجل، لأن الله وإن كان أنزل القرآن هدى للناس جميعا إلا أن المراد بالهداية في هذا الموضع هداية الإرشاد والدلالة، فالهداية هدايتان، هداية الإرشاد والدلالة، أي تسألني عن الطريق فأقول لك هذا هو الطريق، إما أن تتبع هذا الطريق وإما أن تخالف. فهناك قسم آخر هو هداية القبول والاتباع، هداية الإرشاد والدلالة هذه بيد الأنبياء وبيد أدعي الأنبياء من الذين يأمنون بالقسط من الناس أن تدل الناس على الطريق. وعلى هذا المعنى قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله أي تدل على الصراط المستقيم. وبعد أن يدل صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم قد يسلك الإنسان هذا الصراط وقد لا يسلكه، وهذه هي هداية الاتباع التي قال فيها ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هدايتان، لن تستطيع أن تهتدي بالقرآن إلا إن كنت تسعى في تحصيل تقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتقوى الله عز وجل هي الواعظ الذي يقوم في جوف الصراط. ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والتقوى خوف يدفع الإنسان إلى طاعة الله عز وجل والوقوف عند حدوده. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو إمام من أئمة التقوى ليست التقوى بقيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وما أخطأ في حرف واحد، بل ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل وأحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يؤدي الواجبات وأن يهجر المحرمات. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عماله قال أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع صلب الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. إن أردت أن تخاف الله عز وجل فعليك بتذكر الآخرة أكثر من زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الأسلمي الذي أصابه الإمام المسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآثار. فكر في حالك وفي نفسك، كم مضى من عمرك وكيف مضت هذه السنوات؟ كلام في فصل الإنسان كأنه يعيش في فيلم، كأنه في خيال، تمر به مناظر وأحداث وأشخاص، تمر به ظروف متنوعة، وكل هذا أصبح في طي النسيان، وصارت أمورا خالية كما قال الإمام البيضاوي رحمه الله: فأعلم الله عز وجل أن الدنيا أمور خالية، يعني ذكريات، ذكريات تمر وأنت كادح إلى ربك كدحا فملاقي. اقرأ القرآن وتدبر أحوال الآخرة على وجه التفصيل، الإجمال لن ينفعك. يعني تقول أعلم أن الله عز وجل سينعم الصائع ويعذب العاصي، ليس هذه كافية، لابد أن تقرأ القرآن والسنة الصحيحة المطهرة التي تصف لك أحوال الآخرة ومصير الناس من لحظة إتيان ملك الموت. إن أن يسمع الإنسان البشارة الطيبة: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من في استقاء، أو أيتها النفس الخبيثة نعوذ بالله جميعا اخرجي إلى سخط من ربك وغضب، فتتفرق روحه في جسده من سوء ما بشرت به، فتنتزع الروح من الجسد كما ينتزع السفود وهو سيق الحديد الذي له أسنان ويستخدم في شيء اللحم عند العرب، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني يمزقه تمزيقا، نسأل الله السلامة والعافية. تلقح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ونحن أخذنا عن غيرنا أكل الرند والفسيخ في عيدنا بعد الصيام للأسف الشديد، وهذه عادة أخذناها عن غير المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى هذه البداية، إذا وضعتها على النار ما الذي يحدث لها؟ يعني يحصل طقطقة وينكمش جلدها إلى الجانبين وهم فيها كارحون. هذا هو نفس المعنى، هذه الكلاح ينكمش جلده فتدلى شفته السفلى حتى تصل إلى سرته، وتنحفر شفته العليا إلى منتصف رأسه. هكذا قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة المؤمنون: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فالواعظ على رأس الصراع كتاب الله عز وجل، ينبغي أن تقرأ هذا القرآن وأن تهتم به، ولا تجعل قراءتك للقرآن مقصورة على إرادة الثواب بكل حرف. لا أقول ألف لا ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا، رب العزة سبحانه وتعالى أمرك أن تتدبر هذا القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سمي رسولا لأنه جاء برسالة من عند الله، فليجب على أي عاقل أن يصد هذه الرسالة الصحة وأن يدرسها ليعلم مراد الله عز وجل منه وينفذ. يبقى أول حاجة دراسة هذه الرسالة. ولذلك يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر القرآن كأنما وضعت أقفال على قلبه والعياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مخبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغفر حومتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسكن سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبادك المأسورين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اضبط على قلوبهم، واجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، أوراق فكسهم، سفاة فاحمدهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم احسن دماءهم، اللهم احسن دماءهم، اللهم احسن دماءهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس. اللهم احصهم عددا واهلكهم مددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اضرب ضربتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم ارنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم احاديث. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فتقوى الله عز وجل كما ذكرت هي خوف يدفع العبد إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال علي بن أبي طالب في تعريف التقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى تفضل علينا بالكثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالواجب على الإنسان إن أنعم الله عز وجل عليه أن يسعى في شكر هذه النعمة، هذا من صميم العبودية لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول في سورة النحل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياها تعبدون. إن كنت تعبدهم حقا عليك أن تشكر نعمه تبارك وتعالى. وهو تبارك وتعالى الكريم الذي وعد بالمزيد على الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سيقول ابن مسعود رضي الله عنه: وشكر النعمة ليس أن يقول العبد شكرا لله حمدا لله، شكرا لله حمدا لله. شكر النعمة كما قال أهل العلم يكون باللسان، بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فإنما يتحقق الشكر بالقلب بثلاثة أمور: الأمر الأول أن تعرف أنها نعمة، أن تعرف أنها نعمة. انظر دائما في أمور الدنيا إلى من هو دونك، إلى الأقل منك، تستشعر نعمة الله عز وجل عليك. إن كان الله عز وجل قد أنعم عليك بدراجة عجلة، لا تنظر إلى راتب السيارة، ولكن انظر إلى الذي يتعلق في سيارة الأوتوبيس بفرط اصبع رجله الكبير قد يفسد حياته في اي لحظه. ان انعم الله عز وجل عليك بشقه فضيلتين تفكر في حارس العماره الذي يسكن في حجره تحت السد المظلمه ليس فيها تهويه وبيئه التهويه تنبعث منها الرائحه الكريهه هذا يجعلك تستشعر نعمه الله عز وجل ان تعرف انها نعمه. نمره اثنين انها من الله ليست من اي احد من الله وما بكم من نعمه فمن الله. نمره ثلاثه ان تعرف وتعترف وتقر بان هذه النعمه بفضل الله لا بصالح اعمالك اطلاقا. ولذلك شرع لنا صلى الله عليه وسلم ان نقول في دعاء سيد الاستغفار عند البخاري من حديث الشداد بن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. خلي بالك ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. يعني انا معترف يا رب ان انت نعمك علي كثيره جدا وانا ذنوبي كثيره فمعلش يا رب اغفر لي ولا تؤاخذني فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند احمد والترمذي والحديث اسناده صحيح افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. هنا اثار اهل العلم سؤالا افضل الدعاء الحمد لله الحمد لله ذكر الدعاء فقالوا الكريم عز وجل ان اثنيت عليه لان الحمد ثناء على الله عز وجل لكماله وجلاله في اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ان اثنيت على الكريم ان اثنيت عليه اعطاك وان لم تساله سبحانه وتعالى. وقد ورد في هذا المعنى حديث ضعيف من سأله ذكري عن مسألتي فأعطيته أفضل ما أعطيته. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فقال الحمد لله كان الذي أعطي أفضل من الذي أخذ. مهما كانت هذه النعمة ربنا أنا عارف بنعمة مهما كانت هذه النعمة فقلت الحمد لله قولك الحمد لله أعظم من هذه النعمة التي تسببت في حمدك لله تبارك وتعالى. قال أهل العلم وذلك لأن الله عز وجل قد قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واحد يقول لك رب مليون جنيه طب ربنا اداني مليون جنيه فقال الحمد لله لو كان يعلم لعلم ان قوله الحمد لله اعظم من المليون جنيه لان المليون جنيه متاع وهذا المتاع اما ان يزول عنه يعني اما ان يزول المال عنه واما ان تزول انت عنه بالموت حتما مفيش شيء لازم لابد من هذه المصالحه. لكن ما هو الذي لا يفارقك ابدا عملك في قبرك عند مرور على الصراط عند تطاير الصخر بل عند إفراد الروح عملك هو الذي لا يفارقك. لذلك قلت تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عند الله باق. أول شيء أن تحمد الله عز وجل فبالنسان. نمرة اثنين أن تتحدث بنعمته. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانوا يقولون التحدث بنعمة الله من شكرها لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وأما بنعمة ربك تحدث وأما بنعمة ربك تحدث. وجلس سفيان والفضيل بن عياض رحمة الله عليهما يتفاكران نعم الله عز وجل عليهما من بعد صلاة العشاء حتى طلع عليهما الفجر تحدثا بنعمة الله عز وجل. وأما شكر النعم بالجوارح فاعلم أنه ينحصر في أمر واحد أن تستخدم هذه النعمة في مرضاة المنعم في مرضاة واهبها عز وجل. فلو أن إنسانا أنعم الله عز وجل عليه بالمال فجعل يقول يا رب لك الحمد يا ولية احنا كنا محطرين هنصبر في 12 سنة منين؟ ربنا بعثنا رزق من عندي. هل ده شكل النعمة؟ ياخد الست بتاعته وروح يصبر في مفهوم من المواصيل ولا كالوريين الكباريهات يبقى ده شكل النعمة؟ هل ياخدها يروح يعريها على الشواطئ يقول الحمد لله جت لنا فلوس المصيف ربنا بيدينا في الوقت المناسب؟ فلوس مش مناسب خالص، ده استدراج. هذا استدراج صحيح. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين سبحانه وتعالى. فلا بد ان تستخدم هذه النعمه في تحصيل مرضاه واهلها عز وجل. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطه، ان تغبط انسانا. الفارق بين الغبطه او الحسد المشروع والحسد المذموم ان الحسد المذموم تمني زوال النعمه عن المحسود، وهذا الحاسد قد يتمنى زوال النعمه عن المحسود مع انتقالها اليه، وقد يتمنى زوالها حتى وان لم تنتقل اليه. وهذا اشد انواع الحسد والعياذ بالله، كما قال ابن رجب وغيره من اهل العلم. لكن الغبطة أن تفرط بالنعم الموجودة عند فلان وتتمنى أن يعطيك الله عز وجل ما أعطاه من غير أن يزول ذلك عنه. الفرق بين الاثنين. وهنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. شوف التعبير، ربنا اداله المال وسلطه على هذا المال على هلكته في الحق في ابواب الخير. ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمه السنه، فهو يقضي بها يعني يسير حياته بهذه السنه. ربنا يكون جزاك الله خير. أكله شيء خالص. العيب أحد غضب الجماعة برضو. والله إن لله وإنا إليه راجعون.
لا
ممكن
يكون اللي وراء كان
حاصل أن شكران النعمة بالجوارح أن تستخدمها في تحصيل مرضات واجبها. لا اله الا هو، انت مأمور بهذا بشكران النعم. نعود الى اصل الموضوع وهو قول ابن مسعود في تعريف او في تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. سبحانه وتعالى. إذا معول التقوى على طاعة الله تبارك، خوف يدفعك إلى طاعته. وقال طلق بن حبيب وهو من التابعين: التقوى أن تعمل بطاعة الله. في كل التعاريف طاعة الله، طاعة الله. إذا التقوى مش إن الإنسان كأنه لما يسمع خطبة أو موعظة كأنه شاهد فيلما دراميا يتأثر ويبكي ثم يخرج ويظن أنه قد غسلت ذنوبه بهذا المكان. أبدا. ما تأثير هذا على الأعمال؟ على الأعمال، على السلوك، وهذا المهم. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلل. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما يتوهم البعض. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلل، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإيه؟ وصدقه العمل. وإن أناسا غرتهم أمانيه المغفرة، اغتروا برحمة الله تبارك وتعالى. وإن أناسا غرتهم أمانيه المغفرة وقالوا: نحسن الظن بالله. تيجي تكلمه يا راجل انت اتكل الله زي انت تعمل له، يقول لك يا اخي ان الله غفور رحيم، ان الله غفور. يا بختنا في سيدنا النبي، في الدنيا زادت في الاخره جزعت. بس النبي عليه السلام جاء عشان لما يموت نزور قبره في الدنيا وهو يدفع لنا في الآخرة. انتهت المسألة. والشريعة التي جاء بها لا لزوم لها. ازاي؟ وإن ناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ليه كذبوا؟ ليه؟ الإنسان في أمور الدنيا ما بيجيش يقعد في البيت ويقول له يا رب قوم اشتغل، يقول لك يا أخي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا، ليس أنت نفسك قلت له كده، هو هيرد الرد الصحيح ويقول لك لا، إن السماء يا عم الشيخ لا تمطر ظهرا ولا تطلع. ادفع يا عم ونفع معاك. لا، لابد من الأخذ بالأسباب. أول ما تروح المدرسة بيعلموا إيه؟ من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن بذر أرضا جمع أرضا. اللي هيجمع عمل يعني إذا جزاء من جنس العمل، مش كده؟ ولابد من الأخذ بالأسباب. فكيف تتبع قانون الأسباب فيما يتعلق بحياة الدنيا وتريد أن تحصل الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مجانا؟ ازاي؟ وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسن العمل، لعلموا ان هذه الاخره تحتاج الى اعمال، بل الى اعمال مخصوصه مش اي اعمال. ومن اراد الاخره كمل وسعى لها وهو مؤمن، ولا في حاجه هنا نقصر، وسعى لها سعيها. سعيها يعني اذا الاخره لها سعي مخصوص مش اي سعي. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. لو انه احسن الظن بالله لعمل بمقتضى اسماء الحسنى كلها. لكن ان تعمل لبعض الاسماء وتترك البعض الاخر، اي اسمه المنتقم الجبار القوي ذو قوه متين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير، ان الله لا يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم يصب. اين هذه؟ وكذب لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يقول تقوى ابن حبيب رحمه الله: التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التعريف ده استحسنه جدا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. هذا التعريف ده اعلى تعريف. ليه؟ لانه راعى شرطي العمل الصالح، ان تعمل بطاعة الله على نور من الله. يعني لابد من اتباع البصيرة، ان تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وان تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. مش هما دول شرطين العمل الصالح؟ الاخلاص والايه؟ والاتباع. اخلاص ان تكون النية في العمل خالصة لله عز وجل، والاتباع ان تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ده خلاف لما يظنه كثير من الناس. واحد مرة صلى الظهر لكن العشاء خمس ركعات، اجلس سدتين سنة ولكن صلي خمس ركعات. قال يعني الشيخ انا صليتهم خمسة ولا ثلاثة؟ خمسة. قلت له خلاص ده بحسب اللي وما كانش عليه. ايه الكلام ده؟ انت لا يحل لك ان تزيد. يعني ينفع واحد يقول انا من شدة عبودياتي لله تبارك وتعالى اصلي العشاء 20 ركعة؟ ها؟ ولا تبقى صلاته باطله بالاجماع؟ باطله بالاجماع. لابد من الاتباع. شايف الثلاثه نفر الذين قال احدهم اما انا فاقوم الليل لا انام ابدا، وقال الثاني واما انا فاصوم الدهر لا افطر، وقال الثالث واما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى في ناحية المسجد، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، صلى زي ما صلى الصلاة الأولى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى اي ثلاث مرات، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غيرها فعلمني. فقال عليه الصلاه والسلام اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استخدم القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعه الى اخر الحديث. حديث جميل. اذا شاف الرجل ده لما سمع قوله تعالى واقيموا الصلاه راح يصلي، لكنه ايه؟ فاته ان يحصل كيفيه الصلاه. اقيموا الصلاه كيفيه الصلاه ليست موجوده في القران. ممكن احد يقول مش موجوده في القران، وممكن احد يقول لا موجوده في القران. اين؟ نقول في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، فهو المبين عن الله صلوات الله وسلامه عليه، هو المبين عن الله. لذلك ثبت عند البخاري واحمد من حديث مالك بن خويلد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رايتموني اصلي. تاخذ بالك حضرتك. طيب حديث اخر في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب اذ هو برجل قائم في الشمس، واحد واقف بره في الشمس وفي امان. قال ما هذا؟ يعني ايه بيعمل الرجل ده؟ قالوا هذا ابو اسرائيل نظر ان يقوم ولا يقعد والا يستظل بظل والا يتكلم وان يصوم. هذه اربع حاجات. اكيد الانسان ممكن يصوم ويقضي نهار الصيام نايم فما يشعرش بالصيام، فانا لازم يبقى الصيام بتاعي شهر، لازم طول نهار الصيام اقعد في الشمس وما اقعدش كمان. وبعدين لما كان الكلام باللسان قد ينقص اجر الصائم لانه لا يضمن عن اللسان من الوقوع في الزلل، لم شكلم كمان. وان يصوم ايه المشروع في اربع حاجات دول؟ الصيام. قال صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. الحاجه الوحيده المشروعه ايه؟ الصيام. ان الباقي ده كله بتحابيش اضافها من عند نفسه فابطلها والغاها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الامام الشاطبي رحمه الله ان الله عز وجل لم يتعبد عباده بالمشقه لكن يتعبدك بالصيام. ان صادفت مشقه في اثناء صيامك فالاجر على قدر النصر على قدر التعب. يعني في واحد صام رمضان ما هوش مطالب ان هو ينزل مثلا مين يجري في الشمس ويلف سبع لفات مثلا عشان يعطس ويجوع وما الى ذلك، لا مش مطالب بكده، ده ابتلاء في دين الله عز وجل. لكن افرض انه صام في نهار الصيام دعي الى جنازه فاضطر الى السفر وما احب ان يسر في السفر وخرج الى الجنازه حتى ولو كانت القاهره وتعرض للشمس وطول القيام فيها وما الى ذلك فحصلت له مشقه. يبقى الاجر هنا على ايه؟ على قدر المشقه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه راى رجلا كبيرا يهادى بين رجلين يعني يتم تمديده وماشي الطريق فقال ما هذا؟ قال لقد نظر ان يحج ماشيا نظر ان يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب هذا النفس مروه قد يركب. فضل الانسان راح ركب طائره لكن في اثناء اداء مناسك الحج تعرض للمشقه يبقى الاجر على قدر الايه؟ على قدر النفق او على قدر التعب. اما ان يقصد ان يشق على نفسه ابتداء تقربا الى الله لا، الله غني عن تعذيبك لنفسك. فنرجع للحديث فرق ابن حديث ثاني التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى إذا نحن مدار التقوى على إيه؟ خوف يدفع العبد إلى طاعة الله تبارك وتعالى، إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن بغض الإنسان أن يتفقد هذه التقوى في قلبه وأن يراقب نفسه. المفروض أن إحنا كنا حصلنا هذه التقوى في شهر رمضان، مش كده؟ شهر رمضان الذي أنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام شرع من أجل تحصيل تقوى الله عز وجل. فهل حصلناها يا ترى؟ على الإنسان أن يتفقد نفسه. إن وجد أنه حصل خوفا من الله، طب أنت ما نعرف زعم الشيخ أن حصلت خوفا من الله بطاعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر، هل طاعتك صارت أفضل بعد رمضان مما كانت عليه قبل رمضان، ولا هي الأقل ولا هي الضبط؟ قال بين الاثنين. فهذا هو القياس الذي لا يقبل. إن وجدت أنك حصلت تقوى الله عز وجل فاحمد الله. واحد ما حصلهاش، هذا نقول له لا تقصد برحمة الله، رحمته واسعة كل شيء، والتوبة معروضة. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، بس انت ارجع من الله سبحانه وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه صفة تبارك وتعالى، صفة الكمال. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. قال ابن أباه في قبره، هل يثاب الأب على هذه الزيارة؟ كلا، زيارة القبور إنما شرعت ليرتعب الأحياء بالموت. أكثروا من ذكر هذا من لذات. وقد ذكرت في أسئلة الخطبة على ما أعتقد ما أخرجه الإمام مسلم عن هريرة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. خلاص، يبقى النبي عليه السلام نهى عن زيارة القبور. صرح بها للمصلحة اللي هي ايه؟ تزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن إن أردت أن تنفع أباك بعد موتك فهذا يكون بالدعاء والاستغفار وقضاء الديون عنه، سواء كانت ديونا للعباد أو لرب العباد. وصلة أهل ود أبيه، صلة أهل ود. أما الأولى فلقوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأما الثانية ثبت عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع للميت درجته في الجنة. وإحنا عارفين أن الميت وصف قد يعرض عليه مقعده بالغداة والعشية، الحديث في الصحيحين عن ابن عمر إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة يرى مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يرى مقعده في النار. يقال هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى حديث أبي هريرة. نسيت أول حديث، استغفر الله العظيم. ترفع للميت درجته في الجنة فيقول أي رب اي شيء هذا ان حصل سيقول عز وجل ولدك استغفر لك ابنك استغفر لك اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للاحياء منهم والاموات اللهم اختم من حي بصالح الاعمال واجعل اسعد ايامه يوم لقاك واغفر لمن مات منهم وافتح له في قبره واملاه عليه نورا يا رب العالمين واجعله من اهل الجنه تجاوز عن سيئاته ولست حسناته. طيب الثالثه ان تقضي عنه الدين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يجزيها؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله احق بالوفاء. وفي لفظ فدين الله احق ان يقضى. اذا انت تقضي عنه ديون العباد وديون رب العباد لان هو مات عليه الصيام. روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. مات عليه الحج تحج عنه ان كنت قد حججت عن نفسك او توفر من حج عن نفسه ان يحج عن ابيه حتى لو كان يعيش في بلاد الكلاب. وهكذا الجانب الاخير من جانب البر صله احد وجهه. روى الامام مسلم وابو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لقي رجلا من الاعراب فخلع عمامته والبسها للرجل واعطاه دابته التي كان يركب. فلما انصرف الاعرابي قيل لابن عمر يرحمك الله يا ابا عبد الرحمن يرحمك الله ان الاعراب يرضون باقل من هذا. يعني انت لجيت في الكلام ده كله ده انت لو جيت مش عارف حاجه قبل كده كان هيفرح بيها استقبلك. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اباه كان اهل ود عمر واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. لكن زيارتك لابيك في القبر هذه لا تعود عليه بالحسنات الفائده للاحياء. نعم سلطي ايه؟ قراءة سورة الكهف؟ لا لن يصح. بعضهم قال صح قراءة سورة هود لكن الحديث في إسناده كلام. أما حديث القراءة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فقد حسنه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. تكامل أو استخدام؟ هذا لا يجوز. لا يجوز استعمال الرشوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية. وفي رواية والرائش بينهما الذي أي الذي يسعى في إيصال الرشوة من الراشي إلى المرتشي. هذا مما لا يجوز بالإضافة إلى أنه قد يفوت الحق على الآخرين. الأصل في حج القرعة أنه بالقرعة يقرع بين الذين تنطبق عليهم الشروط. وكذلك استخدام الواسطة هنا مما لا يحل هذا من الظلم البين. فإن ظلم الناس فلا تظلم أنت لا تظلم أنت. نعم. وكذلك بطلت صلاته. ووسع جمهور العلماء في صلاة قيام الليل واعتمدوا لا يحل هذا من الظلم البين. فإن ظلم الناس فلا تظلم أنت لا تظلم أنت. نعم. حكم القراءة من المصحف في صلاة النفل. ذهب أبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما إلى أنه لا يحل للمصلي سواء كانت صلاته صلاة فرض أو نفل ان يقرأ من المصحف فان فعل ذلك بطل الصلاة. ووسع جمهور العلماء في صلاة قيام الليل واعتمدوا على انه قد صح في مسلم الشافعي ان غلام عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف وكان يأتم به عدد من الصحابة كالمصور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وعدد من التابعين كعبد الله بن أبي مليكة رحمه الله. فمن هنا قالوا ما دام هذا قد ثبت عن بعض السلف فيوسع في ذلك في صلاة النفل لا في صلاة الفرض. ليه؟ روى الإمام أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيء ومش قادر أحفظ حاجة من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. لو كانت القراءة من المصحف جائزة لقال له عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع أن تقرأ من المصحف؟ فلما لم يسأله ولم يستفصله دل ذلك على أن التفصيل لا أثر له في الحكم الشرعي أو بعبارة أهل الأصول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث ده دليل على أن الذكر ده بالذات من أعظم الأذكار لأنه هيحل محل الفاتحة وما تيسر من القرآن وقبلك هي دي البركات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث المسير في صلاته من حديث رفاعة أيضا عند أبي داود وابن ماجه الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء صلاته والذي ذكرته آنفا ثم استقبل القبلة فكبر فإن كان معك قرآن فاقرأ كنت تحفظ قرآنا فاقرأ وإلا فاحمد الله وسبحه وكبره وهلله. واخبرك يبقى خيار بالتحكيم لا ثالث له إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وسبحه وكبره وهلله. نعم الله يرضى عنك يا والحديث بارك الله فيك يا اخي جزاك الله خيرا ولا شكر على والدي انا خادم للمسلمين باذن الله تعالى في اي مكان. واما السؤال عن الحديث حديث صلاه التسابيح هو ليس من حديث عكرمه رحمه الله عكرمه من التابعين وانما هو مسند من حديث العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما رايت اهل العلم اختلفت اقوالهم وتباينت في حديث من الاحاديث كهذا الحديث. فمنهم من قال هو حديث موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات أورده في الموضوعات واحتكم عليه بأنه موضوع وكذلك أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع وحكم عليه بالوضع وصححه عدد آخر من أهل العلم من أجلهم إن لم يكن أجلهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. فهذا الحديث صححه عدد من أهل العلم كالإمام أحمد النووي الحافظ بن حجر العسقلاني الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. فعلى كل حال صلها ولو مرة في الأرض. أنا فعلت هذا صليتها مرة احتياطا لأن الحديث طرق الحديث كلها ضعيفة لكنها كثيرة الطرق كثيرة فقد يشد بعضها بعضا وتقوى الى مرتبه الاحتجاج. على كل حال الاحوط ان تعمل بالحديث، وفي الحديث انه ينبغي ان تصليها في اليوم مره او في الايه في الجمعه مره او في الشهر مره او في السنه مره او في العمر مره، صليها في العمر مره. لكن ان تصلي صلاه التسبيح في رمضان وفي ليله السابع والعشرين بالذات، هذا مما لم ينقل عن سلفنا الصالح. اخوانا احنا لابد ان نعترف وان نقر بان السلف الصالح اعني الصحابه والتابعين وتابعي التابعين كانوا احرص الناس على الخير. الكلام ده احنا بنقوله كده بالدراع ولا الرسول عليه الصلاه والسلام شهد لهم بذلك؟ في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، او قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى الصحابه ثم التابعون ثم تابعوا التابعين، فدول احرص الناس على الخير. ولذلك كان الامام مالك رضي الله عنه امام دار الهجره اذا سئل عن مساله لم تكن معروفه من قبل قال: لو كان خيرا لسبقونا اليه، لانهم احرص الناس على الخير. لو كان خيرا لسبقونا اليه. وهو الذي كان يقول رحمه الله: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا الى يوم القيامه. واضح يا اخوانا؟ فلم يثبت عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن تابعي التابعين وهي القرون الثلاثه المفضله انهم فعلوا هذا الامر. فيبذل ويحسن بالانسان ان يصلي هذه الصلاه في بيته وليصليها ولو مره في العمر. نعم.
بعض الدعاء أثناء
السجود بعض الدعاء بعض الدعاء الأولاني بيقول إيه؟
الدعاء أثناء السجود بيقول الإنسان بيكون أقرب إلى الدعاء. بعض الدعاء بيقول إن الدعاء يتيجة
للسجود لأنه بيتخرج
عن الصلاة. وبعضهم قال
يبني هذا القول. أنتوا سمعتوا السؤال الأول؟ هو بيقول الدعاء في أثناء السجود في الصلاة. بعض الدعاة قالوا هو في صلاة النفل فقط ولا يجوز في صلاة الفرض. وبعضهم قال لا يجوز لا في صلاة الفرض ولا في صلاة النفل بل هو يبطل الصلاة. يخرج يبطل صلاة الفرض. طيب هذه هذه دعوة إن أقام قائلها البرهان على ما يقول قبلت منه، وإلا ظل مجرد دعوة عارية من البرهان والدعاوى لا تحل في دين الله عز وجل. وأذكر لكم حديثا يدل على خلاف ما ذكروه. روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الستارة. انت عارف ان حجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتح بأبوابها على المسجد مباشرة، وكان ذلك في مرض موته قبل ان يموت بيومين تقريبا عليه الصلاة والسلام. عجز عن الخروج الى الصلاة وامر ابا بكر ان يصلي بالناس. قال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. في الحديث بقى كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر. يبقى لكن في صلاة الإيه؟ فرض كده. فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود بفضل فضله فأكثروا فيه من الدعاء. فقامل أي حريم وجدير فقامل أن يستجاب لكم. واضح يا أخوانا؟ طيب. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ده مفقد في النفل او في الفرض. فاكثروا فيه من الدعاء. فمن اراد ان يخص صلاه من صلاه فعليه ان ياتي بالدليل والبرهان. واعلم ان الاصل ان ما جاز في صلاه الفرض جاز في صلاه النفل، وما جاز في صلاه النفل جاز في صلاه الفرض، الا ان ياتي دليل يفرق بين الصلاتين في بعض الاحكام، زي مساله القيام. القيام في صلاه الفرض ركن لا تصح الصلاه بدونه ان كان الانسان قادرا عليه، حيث الانسان السليم. نفس الانسان السليم ده في صلاه النفل يجوز ان يصلي قائلا مع قدرته على القيام، الا ان اجره سيكون على النصف من صلاه الايه، من صلاه القائم. واضح يا اخوانا؟ لكن الاصل ان ما يجوز في صلاه الفرض يجوز في النفل، وما يجوز في النفل يجوز في الفرض. فلا تلتفت الى هذا الامر. بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العشاء الاخره، صلاه العشاء، حين رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره قنف يدعو: اللهم عليك بفلان، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، اللهم عليك بلعن يا ذكوان، يدعو على قبائل العرب وافراد. وكان يفعل ذلك في الصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ذهب جمهور العلماء، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه أدلة كثيرة، ذهبوا إلى أن الدعاء في السجود ليس جائزا في حد، بل هو مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به مع قيام الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للإيجاب. الدعاء أن تدعو ربك في السجود، وكان من دعائه في السجود عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره وعلانيته وسره. فلا تلتفت الى هذا القول، هو قول مجازفه من قائله ان سالته عن الدليل لن يستطيع ان يقيم دليلا على ما يقول، بل قد دل الدليل على عكس ما يقول. نعم. يبقى ينبغي ان يقال حكم مس المصحف لغير المتوضئ. انا ساجيب عن هذا السؤال ثم سؤالك، ويكون السؤال الاخير ان شاء الله ان الوقت خلاص. اعلم ان الائمه الاربعه ذهبوا الى انه لا يحل مس المصحف الا للطاهر من الحدثين الاكبر والاصغر، يعني اذا ينبغي ان يكون طاهرا من الحدث الاكبر متوضئا ايضا وطاهرا من الحدث الاصغر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الدارقطني باسناد حسن، حسن لا شك فيه، دعك ممن ضعف هذا الاسناد، ورد من طرق كثيره، ومن اراد فليراجع التحقيق لابن الجوزي، فيه تحقيق بديع لهذا الحديث من حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا الى اهل اليمن، وفي ذلك الكتاب: ولا يمس القران الا طاهر، ولا يمس القران الا طاهر. واضح يا اخوانا؟ ممكن احد يعمل لك مشكله يقول لك الله لو المسلم طاهر، الا ترى ان الله عز وجل قال: انما المشركون نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس، لا حيا ولا ميتا لا ينجس. وواحد ممكن يقول لك الله طاهر، يعني طاهر من الحدث الاكبر، الا ترى ان الله عز وجل قد قال: وان كنتم جنبا فطهروا، ويسالونك عن المحيض قل هو ابا فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن، فطهر انقطاع الدم وتطهر الاغتسال. فايه اللي يخليك تقول الحدث الاصغر؟ ليه ما نقولش للمراد
لا يمس القرآن إلا ظاهر، يعني لا يمسه إلا مسلم، أو لا يمسه إلا ظاهر من الحدث الأكبر. فالجواب أن المتقرر في الأصول، في أصول الفقه، أن اللفظة إن كانت مشتركة بين معاني لا تتضاد حملت على جميع معانيها وكانت من باب العموم، واخد بالك؟ إنما لو كانت مشتركة بين معنيين متضادين كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهل يا ترى عدة المرأة المطلقة ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار؟ ما تقدرش تقول دي ولا دي لحد ما ايه، لان ده معنيين متضادين. فان قلت ثلاثة أطهار فليس قولك بأولى من قول من قال ثلاث حيضات، فانت بتقف لحد ما يجينا الدليل يرجع لك احد الايه الجانبين. فلما وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المرأة المخترعة ان تعتد بحيضة واحدة، علمنا ان المراد بالقروء الحيضات، وانها هي المؤثرة في ايه، في امر العدة، واضح؟ لكن ان كانت اللفظة مشتركة بين معاني لا تتضاد حملت على جميع معانيها، يعني نستطيع ان نقول هنا لا ولا يمس القرآن الا ظاهر، اي الا ان كان مسلما طاهرا من الحدث الاكبر، طاهرا من الحدث الاكبر. وهذا كما ذكرت مذهب الائمة الاربعة. لكن ان كان من اكمل لك، ان كان سيقرأ قرآنا من حفظه هو بغير ان يمس المصحف فهذا جائز له. كان صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. فاذا يجوز للانسان ان يقرأ القرآن ان كان من حفظه بغير ان يمس المصحف، ولا يجوز له ان يمسه الا ان كان على طهر، ان لم يستطع ان يتوضأ، يعني في وقت الاتوبيس ولا في اخي انا نفسي ان اقرأ القرآن وانا مش متوضئ، يعني ما اقرأش، لا تيمم في ارضية الاتوبيس كده، اخبط بكفيك خطة واحدة، وده غير واجب بالماء، فإن ماء مرقوش حوالي لكنه غير قادر على الوصول إليه، ويمسح الوجه والكفين. نعم. ما أنا بقول لك تيمم. تيمم وانت في مكانك. ما دمت غير قادر على الماء تيمم. نعم.
بس.
الغاية في الإسلام لا تبرير الوسيلة. الغاية في الإسلام، في الإسلام دين الله عز وجل، لا تبرير الوسيلة. فلا يحل لإنسان أن يكذب على الله عز وجل أو على رسوله عليه الصلاة والسلام أو على السلف الصالح بزعم أنه يفعل ذلك دعوة لله عز وجل، هذا مما لا يجوز. قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث رواه أكثر من 60 صحابيا. تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإنكار عليها ولا تلتفت إلى اللاتي يحتجين على يديها. هي امرأة مبطلة، ينبغي أن تنصح بالرفق وأن يبين لها أنه في دين الله عز وجل الحق لابد أن يكون الهدف مشروعا، وأن تكون الوسيلة لتحقيق هذا الهدف مشروعا. قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرك وإذا لاتخذوك خليلا. لعملت كده كما هيبقوا أصحابك ومحبيك، ولولا أن ثبتناك.